بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم سيدنا سيد منير الخباز ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الإخوة الأعزاء، هذا الحوار هو الخامس من الحوارات مع سماحة السيد منير، وذلك للإجابة عن الأسئلة المتبقية من الحوارات السابقة، حيث ورد العديد من الأسئلة التي لم نتعرض لها سابقا، وسيكون هذا الحوار إن شاء الله خاتمة للحوارات حيث نجيب على ما تبقى من هذه الأسئلة. سماحة السيد عظم الله أجوركم، السؤال الأول هو حول الخطابة المنبرية. سيدنا الجليل، لماذا عند تعرضكم لبعض القضايا تذكرون الشاذ من آراء الإمامية، حيث أن المنبر المفروض أن يعبر عن رأي مشهور الإمامية للشاذ منها والمختلف؟ فمثلا في العصمة لا يطرح على المنبر رأي الشيخ الصدوق عليه الرحمة، بل يقتصر على آراء المشهور في العصمة من أمثال الشيخ المفيد مثلا. ومثال على ذلك ما ذكرتموه حول الرق، فمشهور الإمامية هو قبول الرق، بل هذا مذكور في القرآن، هذا أولا. أما ثانيا، فأليس طرح الشاذ من الرأي يكشف عن وجود الخلاف في المذهب الإمامي، ويؤدي ذلك إلى تزلزل عقيدة المستمع في الإسلام وفي المذهب، حيث لا رأي إلا وله مخالف، فكيف تعلقون على ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، بمناسبة أيام شهادة سيد الموحدين وإمام المتقين ومولى المؤمنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، نعزي مولانا وإمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونعزي الرسول المصطفى والسيدة الزهراء والأئمة المعصومين ومراجعنا الأعلام وسائر إخواننا المؤمنين وأخواتنا المؤمنات في هذه الذكرى الأليمة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا في الدنيا زيارة أمير المؤمنين وفي الآخرة شفاعته، وأن يجعلنا من خدمه والسائرين على دربه، وأن يجعلنا معهم في الدنيا والآخرة، إنه سميع الدعاء قريب مجيب. بالنسبة إلى السؤال المطروح، نحن نتناوله من خلال أربع جهات. الجهة الأولى الإثارات التي ترد على الفكر الديني، تتنوع إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول، من يعترف بالدين ويقر بالتشريعات الإلهية، ومنها التشريعات في حق المرأة أو التشريعات في مسألة الرق، ولكنه يتساءل عن الحكمة من هذه التشريعات. والإثارة الثانية أو النوع الثاني من الإثارة، من يعترف بالدين ويقر بوجود تشريع، ولكنه لا يقر ولا يصدق بعقله هذه التشريعات، ويقول بأنني مؤمن بالدين والتشريع، ولكن أرى هذه التشريعات في حق المرأة أو أرى هذه التشريعات في مسألة الرق لا تنسجم مع الأصول المذكورة في القرآن الكريم أو لا تنسجموا مع الأهداف العامة للشريعة الإسلامية فهو ينكر صدورها أو يشكك في صدورها. والنوع الثالث من الإثارة إثارة من هو خارج هذا الإطار، من ليس على هذا الدين أو ليس على هذا المذهب، فهو من الأساس يعتبر الدين المتضمن لهذه التشريعات دينا ظالما، أو يعتبر المذهب المقر بهذه التشريعات مذهبا ظالما لنوع من البشر، أو مذهبا متلبسا بالظلم لنوع من البشر. لأجل ذلك، بما أن المنبر يتحدث مع ثلاثة أنواع من الإثارة لا مع نوع واحد، لذلك لا بد من طرح عدة معالجات وعدة أجوبة على المنبر. جواب يخص الإثارة الأولى، جواب يخص الإثارة الثانية، جواب يخص الإثارة الثالثة. فعندما مثلا نتكلم عن الإشكال في أن التشريع الإسلامي تشريع ذكوري أو أن الفقه فقه ذكوري، فنحن تارة ننظر إلى النوع الأول من الإثارة وهو أن أمامنا مؤمن بالدين وبتشريعاته لكنه يتساءل عن الحكمة، فهنا نطرح له الطرح التعبدي ونقول الإيمان بالمشرع الحكيم الذي لا يفعل ما هو قبيح عقلا يستلزم الإقرار بهذه التشريعات وإن لم نعرف الحكمة فيها وإن لم نعرف ملاكها الذي بنيت عليه. وأيضا نتوجه إلى النوع الثاني من الإثارة الثانية، وهي من يعترف بالدين وتشريعاته لكنه لا يصدق بصدور هذه التشريعات لأنها بنظره لا تلتقي مع الأصول المستفادة من القرآن الكريم أو أنها تعارضها أو تباينها. بالنسبة لهذا النوع من الإثارة نحن نطرح فلسفة التشريع، فنقول لا بد من قراءة التشريع قراءة شمولية، وأن التشريع الإسلامي على أقسام، منه ما هو ثابت وما هو متغير وما هو ضروري وما هو نظري وما هو قابل للتغيير وما ليس قابلا للتغيير. هذه القراءة الشمولية للتشريع هي تخص الإثارة الثانية. وإذا نظرنا إلى شخص مختلف معنا في الأساس في الدين أو المذهب ويصم الدين بأنه دين ظالم لصنف من البشر، فنحن في مقام الجواب عن ذلك لا بد أن نطرح معالجة ثالثة، وهي أن هذا الدين يركز على الامتيازات العملية والسلوكية لا على الامتيازات القانونية والفقهية. إذن طرح المعالجات المختلفة وطرح الأجوبة المختلفة على المنبر باعتبار أن المنبر يعالج أنواعا من الإثارات وليس نوعا واحدا من الإثارات كي ينحصر خطابه ولسانه في منحى معين ومنهج معين. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية، الخطاب المنبري اليوم ليس متقوقعا في الحاضرين في المجلس. إذا كان الخطاب المنبري يخص المجموعة الحاضرة في المجلس أو يخص الفئة المتدينة التي تستمع لهذا الخطاب واثقة به معتقدة فيه، حينئذ يقتصر الخطاب على جواب واحد وعلى النظرة التعبدية وأن هذا هو الدين الذي وصلنا من الله تبارك وتعالى ومن المعصومين عليهم السلام، ويجب أن نسلم به ونقر به ولا مجال للجدل في ذلك. أما إذا كان الخطاب المنبري خصوصا من المنابر المهمة والمنابر المرصودة والمنابر التي
ترصدها جهات معينة وتأخذ أبحاثها وتعلق عليها وتعتبرها خطابا إسلاميا يرتب عليه الآثار. بالنسبة لهذه المنابر كما يوصينا دائما السيد السيستاني دام ظله الشريف عند زيارتنا له، حيث يقول: لكل مقام مقال. إذا كان المنبر ناظرا للأفق الأوسع فلا بد أن يكون الخطاب منسجما مع الأفق الأوسع، لا بد أن يكون الخطاب منسجما مع الرأي الأوسع ومع المدى الأوسع. لأجل ذلك في الخطاب الديني من المنبر المهم، من المنبر المرصود الذي يخاطب المدى الأوسع ويتحدث مع الأفق الأوسع، لا بد أن يشتمل هذا الخطاب على أطروحات مختلفة ومناهج متعددة وأجوبة متلونة ومتنوعة، لكي يستمع الخطاب الآخر إلى أن هذا الدين أو هذا المذهب فيه معالجات جذرية لكثير من الإشكالات التي تطرح عليه، وليس خاصا هذا الخطاب بفئة معينة. الجهة الثالثة التي كان النظر فيها في مجال السؤال: إذا كان هناك خلاف من عالم معتد به، لماذا لا يطرح؟ لماذا ننكر الواقع؟ لماذا نجعل المنبر يستر دائما واقع الفكر الإمامي ولا يظهره على واقع؟ لماذا؟ إذا كان فعلا عندنا رأي هو رأي المشهور أو الرأي المسلم به لدى قاطبة علماء الشيعة، ولكن يوجد رأي مخالف من عالم معتد به على مستوى التشيع، فلماذا لا يطرح هذا الرأي؟ مقتضى الموضوعية أن يطرح الرأي، فيقال: الرأي المشهور، الرأي المعروف على مستوى المذهب الإمامي أو مستوى الإسلام هو هذا، لكن يوجد رأي مخالف لعالم معتد به على مستوى المذهب، فلان ابن فلان يقول كذا، أو مو بالضرورة ذكر اسمه، يذكر الرأي. هذا جهة لابد أن اليوم المستمع ليس شخصا مقلدا للمنبر، وليس شخصا يرى مصدر ثقافته الوحيدة، مصدر ثقافته الوحيد هو المنبر. اليوم المستمع نتيجة توفر الوسائل التقنية يطلع على فكر الحوزات، ويطلع على الكتب المختلفة، ويطلع على الأبحاث المتنوعة، فليس المصدر الوحيد لثقافته والمنبر حتى تقول: أستر عليه ما لم يعلم وأذكر له ما يعلم، ومطلع، وبالنتيجة يعتبر أن المنبر يغالطه لأنه لا يذكر له الواقع كما هو. لأجل ذلك لابد من التفريق بين شخص شاذ لا يعتد به على مستوى مثلا الحوزة، لا يعتد به على مستوى المنهج العلمي عند الإمامية لا يذكر رأيه، وبين شخص عالم محقق يعتد بمستواه العلمي وإن كان رأيه مخالفا لجمهور علماء الإمامية، فهذا يعرض رأيه. الجهة الرابعة: نحن في مقام الحديث عن ما عليه الشيعة الإمامية، لنفترض أننا نريد أن نقول الشيعة الإمامية تقول بالعصمة المطلقة من المعصية والسهو والنسيان والجهل مثلا، أو نريد أن نقول بأن الشيعة الإمامية تقول بأن الرق أمر شرعي وعليه أحكام شرعية. تارة المخالف لهذا الرأي من علمائنا مدركه ضعيف ودليله ضعيف، بحيث أن العلماء يعني ناقشوه مناقشة واضحة وثبت أن مدركه ضعيف لا يستحق الذكر، نقول بل وجوده لا يضر بتحقيق التسالم والإجماع والاتفاق لأن المدرك ضعيف. أما إذا كان صاحب هذا الرأي مضافا لكونه عالما معتدا به، مدركه الذي طرحه في المسألة مدرك يحتاج إلى البحث، مدرك يحتاج إلى النظر، لأنه مدرك مبني على التأصيل الحوزوي ومبني على العمق الحوزوي. إذن مجرد مخالفته تضر بأن يقال المذهب الإمامي يقول كذا، مع وجود هذا الرأي المبتني على مدرك معتد به من حيث الدقة والعمق. لأجل ذلك نذكر مثل هذا الرأي، نقول في المقابل الرأي المشهور، الرأي المعروف، رأي جمهور الإمامية على كذا، هناك رأي مخالف له مدرك معين، له أبحاث معينة في هذا المجال، مثل ما طرحنا مثلا في مسألة الرق أنه يوجد رأي آخر أن الأحكام الواردة في الرق حتى في القرآن الكريم، الآية المباركة فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، الواردة في الإماء. نعم، من يقول بهذا الرأي الثاني يقول أن هذا حكم تدبيري في القرآن، يعني حكم يخص زمنا معينا كان فيه الرق موضوعا مسلما، يعني موضوعا لا يمكن إلغاؤه. نظير آيات في القرآن موجودة تخص زمن معين، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، أمر يخص واقعة معينة. أو مثلا قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، خطاب يخص واقعة معينة وزمن معين. كما أن بعض الخطابات في القرآن هي خطابات تدبيرية، يعني جاءت لمعالجة موضوع ذي زمن معين وذي ظروف معينة، من يقول بالرأي الآخر يقول به في نفس الآية. لا نقول بأن رأيه صحيح، نحن نريد أن نقول هناك رأي له مداركه لا بد من البحث فيه والتأمل فيه، قد يكون الرأي باطلا سخيفا، لكن بالنتيجة هذا رأي له مداركه وله مثلا أدلته. نعم.
أحسنتم سيدنا. سيدنا واقعا أنا لما سألت السؤال توقعت تجيبون على النقطة بالمحور الثالث والرابع، لكن النقطتين الأوليتين يحتاج لهم بحث خاص يعني.
إن شاء الله.
لكن عدد كبير من الأسئلة لدي الآن، سأتوجه للأسئلة الأخرى وإذا تمكننا رجعنا إليها إن شاء الله تعالى. السؤال الثاني، من المعلوم أن هدف المأتم إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام، وإحياء الأمر مفهوم عام وشامل ولا يقتصر على الإبكاء مع التغير السريع في عصرنا الحالي. نشاهد في المقابل عدم وجود تغيير في طريق طرح المأتم، أي القصيدة الموضوع ومن ثم النعي. ألا يجب أن يتغير هذا الأسلوب؟ الرسالة يجب أن تبقى الرسالة، لكن لا يجب أن يتغير هذا الأسلوب، وما تعليقكم على هذا الموضوع؟
أما بالنسبة إلى الجانب العزائي بمعنى عرض مصائب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في ضوء الروايات الواردة، هذا لا بد من المحافظة عليه، لأن فيه روايات ثابتة كثيرة تحث على الإبكاء والتباكي والجلوس في مجلس العزاء بالنسبة إلى مصائب أهل البيت، هذا أمر عنصر مسلم لا بد من المحافظة عليه. إنما الكلام في طرح المضامين التفسيرية الأخلاقية العقائدية التحليلية، وهم ما نسميه بموضوع، الموضوع المطروح على المنبر، مع غض النظر عن الجانب العزائي الذي لا بد من طرحه وإشباعه، نتكلم عن قسم الموضوع. أنا أدعو أن الأجيال الجديدة بدأت تتراجع في تفاعلها مع الأسلوب المتعارف، وهو أسلوب التلقي فقط، يعني أسلوب الحديث من طرف واحد، أن يصعد الخطيب على المنبر ويتكلم ساعة أو ساعة إلا ربع والمستمع مجرد متلقي لا أكثر، هذا الأسلوب بدأت الأجيال الجديدة تنفر منه وتتراجع منه، ونحن نرى التراجع الواضح في الحضور في المآتم، لا يخص عمان، عمان، السعودية، الكويت، بحرين، حتى في الغرب ما سوى أيام المناسبات الرئيسية كأيام شهادة الإمام علي عليه السلام، كأيام شهر محرم الحرام، ما سوى أيام المناسبات الرئيسية الحضور من الفئة الشبابية خصوصا ما دون 25 حضور ضعيف وبدأ يتراجع. وعندما نبحث معهم ونتكلم معهم ونحاورهم في هذه النقطة نستكشف أن المشكلة التي يركزون عليها أن هذا الأسلوب ليس أسلوبا جذابا، ليس أسلوبا كافيا في إيصال المعلومة، أن يقف المستمع موقف المتلقي فقط. لذلك آن الأوان لتجديد الأسلوب. جانب العزاء لا بد أن يحتفظ به، لا كلام فيه، كلام في طرح الموضوع لا بد أن يجدد الأسلوب. هنا عدة أساليب مقترحة: أن يكون الخطاب تبادليا، بمعنى أن الخطيب يحضر الفكرة ومحاورها وتنشر الفكرة ومحاورها على الجمهور، ثم يأتي الخطيب إلى قاعة الخطابة ويطرح الرؤوس العامة للموضوع الذي يريد أن يطرحه، كأنه في مؤتمر خلال 20 دقيقة يطرح الرؤوس العامة للموضوع، ثم في مجال التفاصيل يطرح الموضوع شنو للمناقشة وإبداء الرأي، بحيث تصل الأفكار عبر المناقشة، يصل بقية الموضوع عبر المناقشة وليس عبر الخطاب الواحد المبتني على منهج التلقي فقط. هذا أسلوب من الأساليب. الأسلوب الآخر هو استخدام الوسائل الحديثة، استخدام البروجيكتر، استخدام أن الخطيب يستخدم السهم ليشير إلى محاور الموضوع، تفاصيل الموضوع، أدلة الموضوع، استخدام هذا النوع من المؤثرات، المؤثرات البصرية والمؤثرات السمعية التي اعتاد الجيل الجديد على أن يتعامل معها في الجامعات، في المدارس، في الأماكن الأخرى. آن الأوان أيضا لاستخدامها من أجل إيصال الفكرة إلى هذا الجمهور المستمع. الأسلوب الثالث في القضايا التي تمتلك تخصصا آخر، يعني مثلا يريد الخطيب أن يطرح موضوعا تربويا، وهذا الموضوع التربوي له علاقة بعلم النفس وعلم الاجتماع، يناسب أن يكون مع رجل الدين متخصص في المجال الآخر، بحيث يكون هناك كرسيان لرجل الدين وللمتخصص في المجال الآخر، مجال علم النفس أو علم الاجتماع أو مجال علم التربية أو علم الإدارة، يعني أي موضوع يخص جانب قانوني، جانب إداري، جانب نفسي، جانب اجتماعي، بحيث هناك تخصص له أهله يضم الطرفين، رجل الدين من جهة وذاك من جهة، هذا يتحدث على مستوى خبرته وهذا يتحدث على مستوى نظر الدين المستفاد من النصوص والروايات الشريفة، بحيث يقع تلاقح وتنضيج للمنهج التربوي الذي يطرح على العامة من الجمهور المستمع. إذا شعر الجمهور بأنه يتفاعل مع المنبر والمنبر يتفاعل معه، سوف يكون ذلك أسلوبا جذابا. نحن الآن كما تعلمون جلسنا جلسة مفصلة مع الشباب من 14 سنة إلى 22 سنة، جلسنا معهم جلسة مفصلة، سألناهم عن إشكالاتهم على المنبر، مقترحاتهم، اعتراضاتهم. فكان من جملة الاعتراضات التي طرحوها أنه لا دور لنا، نحن لا دور لنا لا في المآتم ولا في المساجد، بما أنه لا دور لنا فعدم الدور هو سبب منفر عن الحضور. لذلك من الأساليب المقترحة في هذا المضمار أنه تكون هناك محاضرات خاصة بهذه الفئة الشبابية لا يحضرها غيرهم، خاصة بهذه الفئة الشبابية، قسم ثلث المحاضرات تكون لهم، بحيث يشعرون أن لهم وجودا معترفا به، يساهمون، يشكلون، يعترضون، يستمع لهم. ومن الأساليب أيضا أن يكون لهم دور، يعني هذا المأتم اللي احنا نعقده اللي يقرأ القرآن من هؤلاء الشباب، اللي يقرأ اللطمية من هذا السن، اللي ينظم المأتم من هذا السن، حيث يشعر أن له دور في المأتم وفي المسجد، خصوصا في المسجد حينئذ يأتي لأن له دورا يستطيع القيام به وينهض به، ورسالة يستطيع أن يواكبها. طبعا أنا أتكلم فيما إذا لم كلامي كل هذا فيما إذا لم يكن هناك وقف. أما هناك بعض الإخوة قد يشكل إشكال شرعي، وهو أن احنا عندنا أوقاف، يعني عندنا مأتم مثلا وقف هذا المأتم على الطريقة التقليدية المعروفة في المآتم، بعد ذا الشكل بعد ايش نسوي؟ إذا فعلا الوقفية، ورقة الوقفية مثلا فيها أنه بل هذا المأتم أو هذا المكان وقف على القراءة والمجالس الحسينية بالنحو المتعارف في زمن الواقف، والنحو المتعارف في زمن الواقف هو هذا الأسلوب التقليدي المعروف، بل حينئذ لابد من الاقتصار في المأتم الرئيسي عليه. طبعا هذا ما يمنع مأتم فرعي في نفس المكان، لأنه الوقف لبيت حاجته، يعني يصير المأتم الرئيسي في هذا المكان بالطريقة التقليدية، لكن هذا ما يمنع طرائق أخرى في غير الوقت المعقود للمأتم الرئيسي. نعم.
أحسنتم سيدنا. سيدنا لي تعليقين. التعليق الأول أنه خاصة في الأسلوب الأول والأسلوب الثالث هذا يحتاج نوع خاص من الخطباء.
نعم صحيح.
يعني هذا مو أي خطيب منبر يستطيع أن يقوم بهذا، يحتاج له خطيب. الآن نأتي بخطيب، هذا الخطيب لا أقل يتعرض لمجموعة كبيرة من الشباب الذين هم طلبة جامعة، بعضهم أهل تخصص، سيشكلون فيحتاج الخطيب أول له قلب سمح، وأيضا في النهاية أيضا يتقبل النقد، وأيضا في نفس الوقت يستطيع أن يجيب على الأسئلة.
نعم صحيح. طبعا لابد من اختيار، يعني تنويع الخطباء بحسب تنويع الأساليب. نعم.
الأمر الآخر إن شاء الله أنتم قادمون العمل،
خصوصا عند الأخوة اللواتي، يعني لابد أن يلاحظوا تنويع الخطباء بتنويع الأساليب.
فإن شاء الله أنتم قادمون العام المقبل، الآن من الآن أقول لجنة الخطباء 3 من المحاضرات بهذا الأسلوب،
بس 3
أكثر، يعني هذا الحد الأقل
اقتراح دكتور جواد، هذا الحد الأقل. نعم
زين. سيدنا السؤال الذي بعده عن الفقه الذكوري،
قلت عندكم تعليقتين، هذه التعليقة الثانية،
هذه التعليقة الثانية كانت زين اختصرتها، يعني
جزاك الله خير.
الفقه الذكوري، سيدنا لماذا لا تركزون في طرحكم للرد على الفقه الذكوري على مسألة التعبد وثقافة الطاعة للمولى، بدلا من محاولة فلسفة التشريع وتحليله على ما يجاب هذا الطرح من إشكالات وخدوج خصوصا في مجتمعنا اللواتي، وعلى ما نعرفه من أن العقل لا يدرك ملاكات الأحكام وأن دين الله لا يصاب بالعقول.
نعم. أولا طبعا أجوبتي ما تخص المجتمع اللواتي تدري، يعني وإن كان السؤال صادر ولكن الجواب عام. الجواب الأول أو الملاحظة الأولى، أين الإشكال؟ حتى نجيب عن الإشكال لابد أن نحدد الإشكال، ما هو موضع الإشكال حتى نستطيع أن نجيب عن هذا الإشكال. ليس الإشكال في أنه ثبتت عندي هذه التشريعات في حق المرأة وأنا قاعد أتساءل، لا، هو قاعد ينكر التشريعات، يعني أنت تارة تخاطب شخصاً يقول أنا مؤمن بأن هذه التشريعات التي ذكرها الفقهاء في حق المرأة، من أن دية المرأة نصف دية الرجل، من أن القوام بيد الرجل، من أن المرأة لها نصف سهم من الميراث، من أنا مسلم بهذه التشريعات أنها تشريعات دينية. تارة وإنما أتساءل ما هو السر فيها، ما هي الحكمة منها. من الطبيعي طبعا أننا نتحدث مع مثل هذا السؤال ومثل هذه الإثارة بالنظرة التعبدية من دون الدخول في فلسفة التشريع. لكن موضع الإشكال ليس هو هذا، موضع الإشكال أننا لا نصدق بهذه التشريعات أنها صادرة من الله، صادرة من المعصوم، لأنها لا تنسجم ولا تلتقي مع الأصول العامة في القرآن. هذا هو مصب الإشكال. فلا معنى لأن يقال له أنت عليك أن تتعبد. تعبد بماذا؟ أنا أنكر صدور هذه التشريعات، كيف تطالبوني بالتعبد؟ المشكل هذا هو إشكاله. المشكل يقول إذا نظرنا إلى قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، ونظرنا إلى قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ونظرنا إلى قوله تعالى أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، ونظرنا إلى قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن، هذه الآيات نستفيد منها أن الإسلام أو القرآن لا يميز بين الذكر والأنثى. حيث استفدنا من هذه الآيات ذلك، نرى أن هذه الأحكام التي ذكرها الفقهاء تتعارض مع منطق القرآن الكريم، وبالتالي نحن ننكرها. هذا هو الإشكال. أمام هذا الإشكال كيف يقال له مقتضى حق الطاعة للمولى تعالى أن تتعبد بهذه التشريعات وإن لم تعرف حكمتها؟ يقول لا، أنا لا أتعبد لأنني أساسا لا أصدق بصدورها عن المعصوم، أو لا أصدق بصدورها كحكم تشريعي كلي لجميع الأزمنة ولجميع المجتمعات. قد أصدق بأن هناك رواية، لكن لا أصدق بأن هذه الرواية تتضمن حكما تشريعيا كليا. هذا هو مصب الإشكال. فإذا كان هذا مصب الإشكال، إذن بالنتيجة لابد أن تطرح إجابات متعددة أمام هذا الإشكال. هذا الجواب الأول، أن نميز ما هو مورد الإشكال. الجواب الثاني، عندما يقال بأنه هناك مسألة حق الطاعة، حق الطاعة هي في الحوزة محل خلاف، أنت يعني تجي تلبس إن هي حق الطاعة في الحوزة محل خلاف، هناك من يرى أن المنطلق والمحور في تطبيق أحكام الشريعة هو حق الطاعة، وهناك من يرى أن المحور والمنطلق هو دفع الضرر المحتمل، وهذا يترتب عليه آثار وهذا يترتب عليه آثار. أنا لا أريد أن أدخل في المناقشات الحوزوية، إنما أريد فقط أن أبين في مقام الجواب عن هذا السؤال أن هذه النقطة أيضا هي محل كلام ومحل إشكال. وأيضا عندما نأتي ونقول بأن دين الله لا يصاب بالعقول، صحيح، رواية معتبرة صحيحة أن دين الله لا يصاب بالعقول، وأن العقل قاصر عن إدراك ملاكات الأحكام. ملاكات الأحكام يعني الملاكات التامة التي هي على نحو العلية المنحصرة للحكم لا يدركها العقل. قد يدرك بعض الحكم أو الملاكات على نحو أحد العلل، أما إدراك الملاك التام على نحو العلية المنحصرة للحكم لا يدركه العقل. هذا صحيح، ولكن أيضا من المشكلين الباحثين يقولون أنتم تقررون، لا أقل هذا أحد المباني في الحوزة، ما حكم به العقل حكم به الشرع، ويعبر عنه بباب الملازمات العقلية في علم الأصول. باب الملازمات العقلية في علم الأصول بحث طويل عريض، هل أن ما حكم به العقل في مجال علل الأحكام لا بد أن يحكم به الشارع أم لا؟ هل هناك ملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع أم لا؟ هناك بعض العلماء من يرى، بعض العلماء وهم من أساطين الحوزة العلمية، من يرى باب الملازمات العقلية أن ما حكم به العقل حكم به الشارع. طيب، ما حكم به العقل حكم به الشارع، طبعا يراد به حكم العقل القطعي الجمعي. وما هو المقصود بحكم العقل القطعي الجمعي؟ يعني ليس حكم العقل الظني، هذا لا عبرة به، ولا أي حكم عقلي قطعي، لا بد أن يكون هذا القطع مستندا إلى ركائز عقلائية، مستندا إلى أصول عقلائية، بمعنى أنه حكم يحكم به المجتمع العقلائي، لأنه يحكم به عقل مفرد نتيجة لرواسب معينة أو تلقيات معينة. حكم العقل القطعي الجمعي الناشئ عن المناشئ العقلائية هو الذي لو سلمنا بالملازمة وهي ما حكم به العقل حكم به الشرع، هو الذي نعول عليه. هذا كل الكلام صحيح. فإذا جاءك المشكل وقال بناء على هذا المبنى الأصولي نحن نرى أن الحكم العقلي القطعي الجمعي في المجتمع العقلائي اليوم أن إعطاء المرأة، أن جعل دية المرأة نصف دية الرجل ظلم للمرأة، صح لو لا؟ أو أن الحكم العقلي القطعي الجمعي اليوم لدى المجتمع العقلائي يرى أن استرقاق المسلم للكافر، أن المسلم يجي ويضع يده على شخص كافر فيسترقه بهذا الوضع، نرى أن هذا ظلم مثلا. وكيف الجواب؟ نقول له لا، أكو نظرة تعبدية، ما يمكن الجواب بهذا. بالنتيجة لابد أن يعني نلتفت إلى الواقع، نلتفت إلى واقع الإثارات، أن هناك إثارات من هذا النوع، بعضها من شيعة، بعضها من أقلام شيعية، بعضها في أبحاث حوزوية مطروحة. لابد أن نلتفت حينئذ إلى مستوى الإثارة ومدى الإثارة، ولا بد أن نجيب حينئذ. إذن ينبغي أن نطرح إجابات متعددة، كل إجابة تخص نوع من الإثارة كما ذكرنا في السؤال الأول. ينبغي أن يكون الخطاب خطابا للمدى الأوسع الذي يخاطب شرائح مختلفة ومتنوعة. وأيضا عندما يعني نعرض هذه الموضوعات التي ذكرناها نعرض جوابا شافيا ملتفتا إلى هذه الاتجاهات المختلفة في الإشكال وفي الإثارة المطروحة.
أحسنتم سيدنا. سيدنا واقعا ما ذكرتموه أنه كثير من المحاضرات المنبرية هي تستهدف فئات خارج هذه الفئات التي لعلها تحضر المسجد، لأن هذه المجالس تبث على الإنترنت، تسجل، تنتقل، يتكلم عنها الناس. فإذا لم ترد إجابات كافية لترد على أغلب هذه الإشكالات مع تعدد محاورها بطبع هذه الإشكالات.
الآن يوجد مؤسسات، نحن يعني ظفرنا بها، يوجد مؤسسات في أمريكا وفي أوروبا ترصد الخطاب الشيعي، ترصد هي مهيئة فقط لرصد الخطاب الشيعي، الخطاب الشيعي الذي يصر. طبعا هي ترصد منابر معينة، ترصد هذا الخطاب، تقوم بتحريره، تقوم بالتعليق عليه وبتعقيبه بأبحاث معينة، لأن يرصد هذا الخطاب من قبل 50 سنة إلى الآن تغير أو لا، شنو الملامح المطروحة في هذا الخطاب، هل هذا الخطاب مواكب لمستجدات العصر أم لا، هل هذا الخطاب يجيب على الإشكالات في الدين أم لا. أكو مؤسسات ترصد. إحنا لن نتصور أننا نخاطب فقط المتدينين والشيعة المستمعين، لا، في مؤسسات ترصد خطاباتنا وتعلق عليها وتطرح عليها إشكالات وتكتب كتب ضد هذا المذهب، ضد هذا الدين، نتيجة لبعض الخطابات المذكورة ولبعض الخطابات المطروحة. لابد من الالتفات إلى هذه النقطة. نعم،
أحسنتم سيدنا. سيدنا، السؤال القادم حول الذكاء العاطفي وتربية المراهقين أيضا يتعلق في ضمن هذه الفكرة. كمتخصص تطرحون آراء هي خارج دائرة تخصصكم في الفقه والأصول وعلم الكلام، كأطروحتكم حول الذكاء العاطفي وتربية المراهقين، فما هو الداعي لإقحام المنبر في هذه الأمور؟ وما هي الفائدة المرجوة من هكذا أطروحات؟ وألا يتعارض هذا مع أولويات أخرى مرتبطة بتخصصكم وطرحها على المنبر، خصوصا مع تواجد المتخصصين الذين بإمكانهم التصدي لهذه القضايا الاجتماعية في وقت لاحق مثلا؟
بالنسبة إلى هذه النقطة، أولا، منهجنا في المنبر هو التنويع، لا أننا نطرح فقط هذه القضايا التخصصية، بل نطرح موضوعات تفسيرية محضة، نطرح موضوعات عقائدية محضة، بمعنى أنها تعتمد على الأدلة الكلامية أو الأدلة الفلسفية، نطرح موضوعات تربوية محضة مرتبطة بالروايات الواردة عن أهل البيت. فنحن في مقام طرح المنبري، و أي شخص لاحظ سلسلة المحاضرات يرى أنها المنهج متنوع، بمعنى أننا لا نقتصر في أي موسم ندخل فيه، موسم شهر محرم أو موسم شهر رمضان، لا نقتصر في أي موسم على طرح موضوعات تخصصية في علم النفس أو في الفيزياء أو في علم الاجتماع، ونهمل الموضوعات الأخرى التي هي ملتصقة بتخصصنا كحوزويين في مجال التفسير أو في مجال علم الكلام أو في مجال الفقه والأصول، بل نطرح موضوعات متنوعة حسب الحاجة الموجودة. هذا أولا. ثانيا، نحن عندما نطرح هذه الموضوعات، هل نطرحها لأجلها أم لربطها بموضوع ديني؟ يعني مثلا عندما طرحنا موضوع الذكاء العاطفي، هل طرحنا كموضوع فقط ليفهمه المستمع أم لا؟ طرحناه كمقدمة نستفيد منها في مجالات ذكرناها على المنبر، نستفيد منها في النقد الديني. كيف نستفيد من نظرية الذكاء العاطفي في النقد الديني؟ هذا ذكرنا، وهذا أمر يخصنا نحن كحوزويين أو كمتدينين. طرحنا كيف نستفيد من الذكاء العاطفي في طرح الفكر على المختلف معنا في المذهب أو الدين. كيف نربط نظرية الذكاء العاطفي بمسألة التقية الموجودة عندنا في النصوص الآيات والروايات؟ هذا أمر يخصنا. طرحنا كيف نستفيد من هذه النظرية، نظرية الذكاء العاطفي، في قراءة التاريخ، تاريخ أئمتنا وقادتنا. إذن بالنتيجة، نحن لم نطرح هذه الموضوعات التخصصية لأجلها ولهدف فيها، وإنما كما يقولون في الحوزة على نحو الطريقية لأمر آخر، وهو الربط بينها وبين أمور تخصنا كحوزويين وكمتدينين نطرحها. هذا ثانيا. ثالثا، ذكرنا عدة مرات عندما نحن نطرح نظريات في الفيزياء، نظريات في علم النفس، نظريات في علم الاجتماع، نحن لا نطرحها كتفسير للنصوص. هذا لابد أن يشار إليه. يجي واحد يقول أنت قاعد تفسر النصوص بنظريات وهذه النظريات قد تتغير، لا، نحن لا نستخدم هذه النظريات كتفسير للنصوص. نعم، إذا هي مو نظرية أصبحت حقيقة علمية، ده واضح، إذا تحولت النظرية إلى حقيقة علمية لا شك فيها، مثل مسألة كروية الأرض، ومثل مسألة مثل بعض المسائل الفلكية تحولت إلى حقائق علمية، نعم نستخدمها في مجال تفسير النصوص لأنها حقيقة علمية. أما إذا لم تتحول إلى حقيقة علمية نحن لا نطرحها كتفسير، وإنما قلنا نحن في مقام التدبر في النصوص، التدبر وليس التفسير، نحن في مقام التدبر للنصوص آيات أو روايات، نستخدم هذه النظريات كأدوات من أدوات التدبر من أجل تحقيق مواكبة بين النص وبين الثقافة التي يعيشها الناس، لئلا يشعر الناس بعزلة النص عن ثقافاتهم المعاصرة، لا أكثر من ذلك.
أحسنتم سيدنا. سيدنا أتحول إلى محور خامس لعله أو رابع حول الحوزة والمرجعية الدينية. تعرضتم في الحوار الثالث عن لحوزة النجف وتاريخها الناصع، وتحدثتم عن أهم معالمها والتطور الحاصل فيها، ولكن من أهم معالم الحوزة هي المرجعية الدينية، فهل لا تطرقتم لهاتين النقطتين التاليتين؟ هل المرجعيات على تواصل أم على اختلاف؟ فما يطرح على الساحة أن المرجعيات الشيعية على تاريخها في اختلاف وعدم تنسيق وعدم تواصل، هذا أولا. النقطة الثانية، هل المرجعيات دائما تكون جامعة تناسب حاجات الناس المتعددة وتلبي احتياجاتهم، أم هي تتنوع وتختلف في هذا الشأن؟
لا إشكال ولا ريب أن موقع المرجعية ومدى تأثيره في قيادة المجتمع الإسلامي هو إحدى مفاخر ومنجزات الحوزة العلمية. فإحدى مفاخر ومنجزات الحوزة العلمية والمذهب الإمامي هو وجود موقع قيادي للمرجعية يضم القيادة للمجتمع الإسلامي وتوجيه المجتمع الإسلامي. هذا من إحدى مفاخر الحوزة. ولكن بالنسبة إلى النقطتين اللتين أشير إليهما في السؤال، النقطة الأولى الذي أعرفه وأجزم به هو وجود تنسيق تام بين المراجع. مثلا مراجع النجف الأشرف اليوم يوجد تنسيق بينهم، بل وتوزيع للأدوار، هذا فليتكفل به المرجع الفلاني للظروف التي تسمح له به، ذاك الدور الآخر ليتكفل به المرجع الآخر نتيجة الظروف التي تسمح له. هناك تنسيق وهناك توزيع للأدوار وهناك تشاور حتى في صدور البيانات، إذا يريد يصدر بيان للتعليق على حدث معين هناك تنسيق مباشر، لا يصدر هذا البيان حتى يرى المرجع الأعلى السيد السيستاني رأيه، كل المراجع تقف، السيد السيستاني يدرس الحدث يقرر كيف يكون الموقف من هذا الحدث، كيف التعليق عليه، بعد ذلك بعد أن يقرر المرجع الأعلى رأيه يعرض هذا الرأي والمبرراته للمراجع الآخرين، إذا في تعليق فيه مثلاً إضافة حذف يتم التنسيق والتشاور بينهم، بعد ذلك يتفق على صدور البيان أو عدم صدوره، وإذا صدر يكون بأي صيارة، حتى في هذه القضايا بينهم تنسيق واضح. فالمراجع الكرام رغم طبعا طبيعي يختلفوا في بعض التشخيصات، طبيعي يختلفوا في بعض الآراء، طبيعي يختلفوا في بعض المناهج، هو مرجع بعد من نتيجة له رأيه وله يعني أدلته التي ينطلق منها، قد يختلفون، لكن في علاج القضايا الاجتماعية والسياسية والأمور العامة بينهم تنسيق وتشاور في ذلك. زين، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، طبعا نحن لا ندعي أن المرجع معصوم، ولا ندعي أن المرجع هو الأكمل في كل الأدوار وفي كل المواهب، ولكن الذي ندعيه أنه المرجعيات الشيعية التي مرت على تاريخ المذهب الإمامي وتاريخ الحوزة العلمية ملكت عدة مواهب وقامت بعدة أدوار وقامت بعدة وظائف جعلت منها مؤهلة لهذا المنصب المسمى بالمرجع الأعلى. المرجع الأعلى يعني شنو؟ المرجع الأعلى هو المرجع الأكثر تقليدا في الساحة الشيعية، والذي يقوم بأدوار متعددة من خلالها يكون في موقع القيادة الحقيقية للمجتمع الشيعي، هذا هو المقصود به. وبالتالي نعم، تاريخ المرجعيات أي مرجعية تمر تتمتع بالمؤهلات والملكات لممارسة أدوار متعددة تنسجم وتلتقي مع طبيعة الموقع وهو القيادة للمجتمع الإسلامي المعبر عنها بالمرجعية العليا. نعم، الظروف قد تسمح لبعضهم بنحو وقد لا تسمح، عندما نأتي مثلا للمقارنة بين المرجعين العظيمين السيد الإمام السيد محسن الحكيم قدس سره والإمام السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. الإمام الحكيم الذي هو من أعظم مفاخر الحوزة العلمية في النجف الأشرف، الذي عاش ظروف في منصب المرجعية العامة، الإمام الحكيم فعلا أثبت قدرته على ممارسة أدوار عديدة، منها زعامة. كان الإمام الحكيم زعامة شيعية واضحة على مستوى العراق والمستوى الأوسع. كان الإمام الحكيم رائد في مجال السياسة وفي مجال معالجة القضايا الاجتماعية والمصيرية، مضافا إلى أنه فقيه عصره. يعني مضافا إلى أنه فقيه عصره كانت تتجلى فيه صفة الزعامة، وكانت تتجلى فيه صفة القيادة، مضافا إلى المعيته وتألقه في مجال الفقه حتى كان فقيه عصره. وأستاذنا الشيخ الوحيد الخراساني دام ظله الشريف يقول أنه قال للسيد الحكيم: كتابك المستمسك هو خلاصة الفكر الفقهي والأصولي من زمن الشيخ الأنصاري إلى زمن السيد الحكيم الذي هو تقريبا أكثر من 100 سنة، خلاصة فكر 100 سنة في كتاب المستمسك للسيد الإمام الحكيم. بينما نجي للإمام الخوئي قدس سره، الظروف ما سمحت أن يمارس دور الزعامة كما كانت بالنسبة للإمام الحكيم قدس سره، لكن السيد الخوئي تمتع أيضا بصفة أخرى لم تحصل للسيد الحكيم، الأستاذية للفقهاء والمجتهدين. إلى الآن في تاريخ الحوزات العلمية، خلينا نقول من 70 سنة أو أكثر، المرجع الوحيد الذي تحلى بهذه الصفة وهو أنه أستاذ لمئات، مو لعشرة، لمئات من الفقهاء والمجتهدين وتلامذته أصبحوا هم المراجع، والسيد الخوي. يعني ما حظي فقيه آخر ومرجع آخر بهذه الموهبة والنعمة التي حباها الله إياه، أنه فعلا تمكن خلال 60 سنة من عمره من أن يكون الأستاذ الأول في الحوزة العلمية من حيث الدقة والعمق وغزارة العطاء، وأن يكون هو الأستاذ للفقهاء والمجتهدين الذين أصبحوا مراجع التقليد، وعلى طبعا اختلافهم في مناهجهم وفي مداركهم. فإذن هناك الإمام الحكيم وهناك الإمام الخوئي. إمام الحكيم حظي بموهبة الزعامة والقيادة، الإمام الخوئي حظي بموهبة وموقعية الأستاذية في الحوزات العلمية. ويعني وكلا الإمامين هما مفخرة من مفاخر الحوزة العلمية في النجف الأشرف، كما أن مراجعنا المعاصرين سواء في النجف الأشرف أو في قم المقدسة هم أيضا مفخرة من مفاخر الحوزة العلمية. نعم.
أحسنتم سيدنا. سيدنا، باقي الأسئلة أغلبها في الفقه إن شاء الله تعالى. نبدأ في محور الذي هو محور كثير السفر. ذكرتم سيدنا كلام السيد السيستاني أن كثير السفر من يسافر 10 مرات في كل شهر، فهل السيد يعني بالمرة اليوم؟ فقد تتعدد السفرات في اليوم الواحد، وقد يسافر الإنسان ويرجع دون أن يضطر للتقصير، فهل هذه من مرات السفر؟
لا، السيد السيستاني يخص ذلك بمن يسافر 10 سفرات في 10 أيام، هذا واحد، يعني لا في اليوم الواحد ولا في اليومين، 10 سفرات في 10 أيام، أو يغيب عن وطنه 10 أيام لكن في سفرتين على الأقل، يعني يسافر 5 أيام ويرجع ثم يسافر 5 أيام، أو يسافر 3، وهكذا. المهم إما 10 سفرات في 10 أيام، أو يغيب عن وطنه 10 أيام لكن في شنو؟ من سفرتين فأكثر. أما لو فرضنا أن شخص سافر 10 أيام، سافر سفرة واحدة في كل شهر، يسافر سفرة واحدة لمدة 10 أيام، تمام لو لا؟ أو يسافر شهر كامل، وبعضهم هكذا، شهر كامل يسافر، شهر يجلس في بلده، يعني شهر إجازة شهر عمل. سيدي السيستاني هنا يقول إذا هذا 10 أيام في مكان واحد، يعني عمله أن يسافر سفرة واحدة في الشهر لمدة 10 أيام لكن كلها في مكان واحد، أو يسافر سفرة واحدة شهر كامل في مكان واحد ثم يرجع إلى بلده إجازة، يقول هذا لا نحرص صدق كثير السفر عليه، هذا يجمع بين القصر والتمام. اللي يسافر سفرة واحدة لمدة 10 أيام وتكون هال10 أيام أو هالشهر في مكان واحد ما يتنقل، هذا يجمع بين القصر والتمام، لا نحرز أنه كثير سفر. نعم لو كان يتنقل بين عدة مناطق في سفره في عمله، وإن مو شرط أن يكون بين المناطق مسافة شرعية، المهم أنها مناطق متعددة، إذا كان فهو كثير سفر، وإلا مشكل. نعم.
أحسنتم سيدنا،
ضيقنا الخناق.
بس هل تتحقق كثرة السفر بمجرد النية للسفر 60 يوم في 6 أشهر من سنة واحدة، أم لابد من تحقق ذلك خارجا؟
هو لابد من العزم، يعني أن يعزم ويطمئن بأنه سيسافر 60 سفرة في 6 أشهر في سنة واحدة، أو 3 أشهر من سنتين، لابد أن يعزم ويطمئن بذلك، وأيضا لابد أن يمر عليه على الأقل 2 أسبوع يمارس هذا العمل، خلال 2 أسبوعين يجمع بين القصر والتمام، بعد 2 أسبوعين نعم حينئذ ينطبق عليه عنوان كثير السفر. نعم.
زين سيدنا، كيف يخرج الإنسان من كونه كثير السفر؟ فهل لو غير عمله وصارت نيته الاستقرار خرج من كثرة السفر؟
إذا مثل ما هم يقولوا أنه لو كان عنده إجازة معينة، افترض أنا الآن كثير سفر لكن في كل سنة لدي إجازة في الصيف طويلة 1.5 شهر صاعدا عندي إجازة، إذا كان كل سنة له إجازة طويلة مثل 1.5 شهر ومعينة في فصل معين أو شهر معين من السنة، كل سنة في هذه الإجازة لا يعتبر كثير السفر. نعم لو كان كثير السفر حتى في الإجازة، هذا ما يقعد راحة، احنا نقول رجال ما يقعد راحة، بمجرد يصير الإجازة طلع، معروف أنه يسافر أيام الإجازة، هذا يبقى كثير السفر. أما لو فرضنا أنه السفر أيام الإجازة عارض طارئ وليس معتادا عليه، إذا سافر في أيام إجازته الطويلة المعينة يقصر ويفطر، يخرج عن كونه كثير السفر. وكذلك لو انتهى عمله، كان عمله كثير السفر الآن انتهى، بعد انتهاء عمله إذا جلس في وطنه على الأقل شهر، شهر ونص ما يسافر، انتهى من عمله وجلس في وطنه على الأقل شهر أو شهر ونصف، فحينئذ بل يخرج عن كونه كثير سفر. أما خلص من وطنه، عفوا خلص من عمله، يوم ثانيهم سافر، لا، أن ينتهي من عمله وأن يجلس في وطنه مدة معتدا بها حتى يخرج عن عنوان كثير السفر. نعم،
أحسنتم سيدة، ورطونا سيدة.
زين، احنا هم متورطين الخطباء، احنا هم نروح الى الغرب، سنه يصير عندنا كثير سفر، سنه ما يصير عندنا كثير سفر، لانه تارة نعيش كلنا متنقلين من مكان الى مكان، ولازم نتم ونصوم على كل حال، وتارة وهكذا، انا هم احنا نعيش ورطه. نعم.
يتضح من كلام السيد، إنها تطبيق للمسألة يعني، يتضح من كلام السيد السيستاني أن الإنسان حتى لو كانت الإقامة لأكثر من 10 أيام في بلد السفر، وكان يفعل ذلك كل شهر لستة أشهر في السنة، فهذا يجعله كثير السفر. ذكرتم أنتم الحين
10 أيام في مكان واحد ما يصير، حتى لو شهر كامل في مكان واحد ما يصير، يكون يتنقل بين المناطق، أو أن هذه 10 أيام في سفرتين على الأقل.
نعم سيدنا، لو انتقل الإنسان إلى بلد للدراسة وكان سيعيش فيه 12 شهر مثل لدراسة الماجستير، نعم، وتصادف أنه خرج من بلد السفر إلى مكان خارج البلد لعدة أيام ثم عاد لبلد السفر،
هذا عاد المشكلة العويصة. نعم،
ثم عاد لبلد السفر بلد الدراسة ليومين قبل أن يعود للوطن، هذين اليومين هل يقصر فيهما باعتبار أن بلد السفر ليس من الوطن ولا تتحقق الإقامة على يومين؟ وبالمقابل يظهر من كلام السيد أنه ما زال كثير السفر فعليه أن يطم صلاته، أي من الأمرين صحيح؟
هذا من المشاكل، لأنه هذا الشخص حيث غاب عن وطنه أقل من سنة ونصف، السيد عنده حتى يتحقق عنوان المقر يحتاج إلى سنة ونصف، يعني إذا استمر في مكان سنة ونصف وكان في هذا المكان 22 يوم من الشهر على الأقل يبيت فيه، 22 يوم يبيت فيه يعني يداوم، يعني 24 ساعة يعيش فيه، 22 يوم من الشهر ولمدة سنة ونصف، يصير المكان شنه؟ مقر يتم فيه، لكن إذا خرج إلى مسافة شرعية يقصر، هذا ما يعتبر كثير سفر، هذا صاحب مقر. وإذا ومن جهة أخرى يقول إذا كان في سفره أقل من سنة ونص وكان متنقل، متنقل يعني مو في مكان واحد، بل هذا كثير سفر، لا أقل هالشهر في مكان، هالشهر في مكان، نصف هالشهر في مكان، نصف هالشهر في مكان، مو بالضرورة يكون بينهم مسافة شرعية، أو حتى لو مكان عمله ومقر سكنه، ترضى رايح يدرس ماجستير الجامعة غير مقر السكن، بين مقر السكن وبين الجامعة مسافة شرعية مثلا، هذا أيضا كثير سفر. أما لا هذا ولا هذا، رجال جلس في مكان واحد 10 أشهر 12 شهر في مكان واحد، لا هو حقق المقر، لا هو حقق كثير سفر، هذا شلون؟ هذا يجمع بين
ايه، هذا اذا خرج خارج مقر الاقامه ورجع ليومين
ايه، ما بيأثر عليه، هو بالنتيجه يجمع بين القصر والتمام. زين
هاي 18 شهر هذه سنه ونصف احتياط وجوبي عند السيد صحيح؟
لا، يصدق المقر عنده،
يصدق
اذا كان مثل ما بينا 22 يوم من كل شهر يكون في هذا المكان. نعم،
أما لو كان لأنه ظهر أن رجل سأراجع
بعض المسائل، نعم إذا كان ثمان ساعات إذا كان كذا فهو يحتاط وجوبا، نعم صحيح.
لو أن الإنسان نوى السفر بحيث يقطع 22 كيلومتر من خارج حدود المدينة، فهل له أن يقصر في صلاته ويفطر بمجرد خروجه عن المدينة وابتعاده عن أسوارها مع وجود هذه النية؟ هذا واحد. اثنين، هل حدود المدينة تتغير وتتسع؟ ثلاثة، كيف سيتعامل المكلف إذا اتصلت المدن وتواصلت وغابت حدودها؟ فمن أين له أن يعرف حد المدينة؟ قلنا أخذ مثال مدينة مسقط، كل يومين العمران يمتد، فوش نسوي في المسائل؟
نعم، بالنسبة إلى السؤال الأول، طبعا إذا سافر من مدينته يعني من بلده، هذا لابد أن يصل إلى حد الترخص. إذا وصل إلى حد الترخص وهو المكان الذي عادة تغيب فيه الجدران ويغيب فيه صوت الأذان بالوسائل المتعارفة، إذا وصل إلى حد الترخص لعله 2 كيلو 4 كيلو ما أدري، حينئذ يقصر الصلاة ويفطر ما دام عازما على المواصلة. أما إذا مو في مدينته، مدينة أقام فيها 10 أيام أريد الآن يطلع، هذا عند السيد بمجرد أن يشرع في السفر يتلبس بالسفر يجوز له حينئذ شنو؟ الإفطار، ويقصر في صلاته بمجرد أن يشرع في السفر، ما يحتاج أن يصل إلى حد الترخص. هذا بالنسبة إلى هذه النقطة. النقطة الثانية كانت
حدود المدينة تتغير.
حدود المدينة طبعا كلما اتسعت المدينة فهو يأخذ بآخر بنيانها، يحسب المسافة من آخر بنيانها. نعم. والنقطة الثالثة
إنه إذا تواصلت،
إذا تواصلت المدن بالنتيجة لابد من الرجوع إلى العرف. العرف يقول وين مسقط، لأن كل بلد إلى مرافق معينة، سوق، بلدية، شرطة، مراكز معينة، شوارع باسمه، كل بلد لها ترقيم، وهذا الترقيم هو يحقق رؤية عرفية معينة. فالعرف يقول وين حدود بلد مسقط، صحيح تواصلت مسقط مع سيب، تواصلت مسقط مع بركة، تواصلت وهكذا. العرف إذا يقول أصبحت هذه المناطق مدينة واحدة، مثل لوس أنجلوس، لوس أنجلوس تمشي 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 6 ساعات تمشي وأنت كله في مدينة واحدة، هي مناطق كانت مدن سابقا الآن أصبحت مدينة واحدة بحسب العرف. تطلع من شمال لوس أنجلوس رايح للجنوب ما يقولوا أنت مسافر، رايح السوق، صح؟ رايح تشتري حاجة، رايح تأخذ دواء من الصيدلية، أنت تأخذ 3 ساعات في السيارة، زين رايح تأخذ دواء من الصيدلية تأخذ 3 ساعات. إذن بالنتيجة ما يعتبروا هذا سفر ولا يعتبروها مدائن، يعتبروها مدينة واحدة. إذا العرف اعتبر تواصل المناطق مدينة واحدة خلاص هذا مو في حالة سفر، مهما يمشي يمشي هو ما زال في المدينة. أما إذا العرف ما زال يقول لا، صحيح تواصل البنيان لكن هذه لها مرافقها الخاصة، سوقها، شوارعها، بلديتها، شرطتها، مرورها، يميزها عن المدينة الأخرى، نتيجة لاختلاف المرافق تختلف المدن، إذن يحسب من آخر مدينته التي هو فيها.
نعم. سيدنا، حتى لو تحولت المدينة إلى مدينة كبيرة؟
لا، تحولت لمدينة كبيرة هي نفس المدينة اتسعت، هذا ذكرناه في النقطة الثانية. نعم.
أحسنتم سيدنا. سيدنا، المسائل الآتية كلها في قراءة القرآن، هل توجد فضيلة وثواب في تعلم وتطبيق أحكام التجويد؟ ألا يكفي الترتيل الصحيح؟
لا لا لا، يستحب علم التجويد ليس علما مستندا إلى روايات المعصومين عليهم السلام، ولا يوجد استحباب في تطبيق أحكام التجويد. نحن لا نلغي العلم، وعلم كسائر العلوم يعني نحترمه كعلم، أما أنه يستحب شرعا أن يطبق أحكام التجويد لا، مو ثابت عندنا. ما يدخل ضمن أحكام الصرف التي اتفق عليها علماء الصرف وتعتبر مخالفتها قراءة غلط بنظر العرف العربي، هذه يجب رعايتها، لا مطلق الأحكام. نعم.
زين سيدنا، يختلف الناس في النطق بحرف الضاد، السائل يقول: حضرت مؤتمرا في اللغة العربية أكد فيه أن الضاد ينطق بالضغط بالأسنان وليس إخراج اللسان. قد أصلي خلف إمام ينطق بالضاد بطريقة وإمام آخر ينطق بطريقة أخرى.
حيرت العالم علشان الضاد مسويين مشاكل.
هل يضر بصلاتي في ضوء اختلاف تشخيص كيفية النطق به؟
لا إله إلا الله. فهذا يعني من الأمور اللي إحنا يعني واقعا نأسى لها. يعني لا إشكال أنه يجب على المكلف أن يتعلم القراءة الصحيحة للقرآن في صلاته، ولكن مين المشكلة؟ يعني الأولويات تغيب عن قاموسنا نظام، يغيب عن قاموسنا نظام الأولويات. يجي لنا مثلا متحدث يتحدث لنا نصف ساعة عن ضاد أو ضاء، أو يتحدث لنا مثلا ساعة عن كيفية المضمضة المستحبة، أو مثلا من هذا القبيل. يعني هذه الأمور مطلوبة، ولكن مراعاة الأولويات، أن نركز على الأولويات في الوقت الأوسع في الوقت الأطول. المهم النطق العربي الصحيح ضاد الذي يكون فيها ضغط على طرف اللسان، ضاد حيث يرتفع الطرف إلى الأعلى، ضاد، نعم، يعني يرتفع اللسان إلى طرف الأسنان، ضاد. فالضاد غير الضاء، الضالين غير الضالين، الضالين من الضلال الانحراف، الضالين يعني الباقين، ظل في المكان يعني بقي. فرق بين الضالين والضالين، نعم هناك فرق بينهما. بس إذا هو يعتقد أنها ضالين، حسب تتبع كما يقال عن السيد صاحب مفتاح الكرامة يرى أنها ضاد وليست ضاد، هذا اجتهاد بعد. إذا هو اجتهد ووقف على أن الحرف المذكور في الفاتحة هو ضاد وليس ضاد، بعد هو حسب اجتهاده. نعم
أحسن سيدنا. الأسئلة القادمة كلها في الخمس. هل يجب الخمس إذا تم شراء الأرض بمال دين؟
لا يجب الخمس طبعا في الدين، إذا سدد يجب الخمس فيما يسدد به إذا لم يكن هذا الدين المؤنة. نعم.
وهل يجب الخمس على مال أجمعه كي يستطيع بناء البيت؟
إذا مر عليه سنة يجب فيه الخمس، إلا إذا قلد السيد البيجاني. السيد البيجاني كان يقول: ما يجمع من مال لبناء بيت أو زواج أو علاج مرض لا خمس فيه وإن مرت عليه سنوات. أما بالنسبة إلى السيدين سيد السيستاني وسيد الخوي، لا، عندهم المال الذي تمر عليه سنة وهو زائد عن المؤنة يجب تخميسه، وإن أعد شنو لبناء بيت أو زواج أو علاج مرض أو ما أشبه ذلك. نعم، إذا حول البناء إلى أدوات، اشترى الأرض، اتفق مع المقاول، اشترى الأدوات للمقاول باعتبار الشروع في عملية البناء، هنا لا يجب الخمس فيما تحول إلى أدوات يتوقف عليها الشروع في البناء. نعم.
يعني سيدنا هذا مرتبط بالسؤال الذي بعده، لأنه مثلا شاب، هذا الشاب موظف في عمر الزواج يقوم بتجميع مبالغ للزواج، يسأل أيضا ما هو المخرج الشرعي حتى لا يخمس المبلغ؟
والله ما عندي مخرج شرعي، يعني على رأي السيد السيستاني ما عندي مخرج شرعي. ما يجمعه من مبالغ للزواج إذا مرت عليها السنة فإنه يجب تخميسها، بعد هو يعطيها، حتى لو يعطيها هبة ما يراها السيد هبة لائقة بشأنه. يعني مثلا لو هذه المبالغ قام أعطاها أخوه أو والده قال هبة خالصة لله، وهو يدري أن أبوه رايح شنو، رايح يهبها إياه أو يصرفها عليه إذا حان زواجه، وما شرط، يعني ما قال أهبك بشرط أن تهبني، لا، قال يا والدي أهبك هذه المبالغ لله خالصة لله، هبة لازمة، طبعا هبة الرحم هبة لازمة ما يقدر يرجع فيها، خرجت عن ملكه، أخذها والده، ولكن نعم هو يعلم أن والده لن يقصر وقت زواجه، رايح المبالغ يصرفها عليه أو يهبها إياه. هذه هبة غير لائقة بشأنه، يعني أن يهب مثلا شقد عندكم مصاريف زواج مثلا،
المجتمع اللواتي للرجال من 15,000 إلى 20,000
مثلا، 15,000 ريال، 10,000 ريال، يعني هبة غير لائقة بشأنه فيتعلق بها الخمس. نعم.
زين سيدنا، إذا أراد شخص امتلاك أرض معينة أو عقار معين، هذا أيضا نفس السؤال في نفس الإطار فتجاوز عنه. زين، النقاط الأخرى حول التذكية والسوق المسلمين، هل يجب على المكلف السؤال عن مصدر الدجاج واللحوم المستخدمة في المطاعم في دول الخليج، يعني باعتبار سوق المسلمين؟
سوق المسلمين الله يرحمها توفت وشيعوها ودفنوها، وقاموا الفاتحة عليها. على أي حال، إذا حصل لديه علم إجمالي بوجود الميتة في هذه المطاعم المعينة التي هي ذات عدد محصور، مقتضى هذا العلم الإجمالي الأحوط وجوبا أن يسأل من الثقة عن هذه اللحوم. أو كثرت الميتة، كثرت الميتة كثرة مفرطة، ميتة مو مشكوك التذكية، ميتة كثرت الميتة كثرة مفرطة بحيث أضعفت أمارية سوق المسلمين، وسوق المسلمين أمارة غير، سوق المسلمين طريق لإحراز أن اللحم مذكى، هذه الطريقية هذه الأمارية ضعفت نتيجة كثرة الميتة في أسواق المسلمين أو في مطاعم هذه الدول، بل حينئذ لا بد من السؤال من الثقة.
سيدنا، وضعتم شرطين، الشرط الأول مشكوك التذكية، فرقتم بين مشكوك التذكية والميتة، هذا واحد. الشيء الثاني ذكرتم أن العدد لابد أن يكون محصور، الآن مثلا في دول معينة قد يكون المئات المطاعم، نحن نعلم بوجود ميت لكن ما هو عدد محصور من المطاعم،
أي هذا لا يضر بالأمارية إمارية سوق المسلمين.
والنقطة الأخرى بالنسبة أنه
إذا كثرت الميتة كثرة تضعف، يعني نعلم بميتة كثيرة تدخل في هذه الأسواق، بل هذه تضعف أمارية سوق المسلمين، حينئذ أحوط وجوبا هو السؤال.
سيدنا، مشكلتنا نحن أنه الكثرة الموجودة في مشكوك التذكية،
إن شاء الله ما عندكم مشكلة، إن شاء الله
هو الكثرة في مشكوك التذكية وليست الميتة، ففي هذا هل ما زال احتياط وجوده؟
والله لا تورطني في المسألة، يعني أنا ذكرت لك فرضين الأحوط وجوبا فيهما السؤال، يعني أنا أنصح الإخوة المتدينين، أقول البلدان التي فيها ثروة حيوانية، بلد مسلم يعني أغلبيته مسلمون، فيه ثروة حيوانية، بلد يعتمد على نفسه فيه الثروة الحيوانية، بعد لا يسأل يأكل، بلد يتحقق في سوق المسلمين أغلبيته مسلمون ولديه ثروة حيوانية، أو بلد ما عنده ثروة حيوانية لكن عندنا علم أن الشركات التي تستورد هذه اللحوم شركات تراعي الأحكام الشرعية وتستورد هذه اللحوم من أماكن يراعون أحكام التذكية ولو على المذاهب الأخرى، لأن ذبيحة المسلم بالنسبة إلينا حلال ولو كانت ذبيحته على شنو؟ على طبق مذهبه. بالنتيجة إذا أحرزنا أن هناك شركات تراعي الأحكام في استيرادها، نعم، ما إذا هذا ما موجود فالأمر مشكل. نعم.
زين سيدنا، في مسألة التقليد تفضلتم بأن أهل الخبرة هم يعينون من هو الأعلم، ولنفترض أنهم اختلفوا فقال جماعة فلان وقال آخرون فلان، فهل يكفي أن أعمل برأي اثنين منهما؟
لابد أن يرجع إلى الأقوى خبرة، من هم المعروفون في الحوزة بأنهم أكثر علما أكثر دقة، خبرة يؤخذ بهم. نعم، إذا اختلف أهل الخبرة. نعم.
سيدنا فلو اختلف أساتذة البحث الخارج وقالوا أن فلان وفلان وفلان أيهم قلدتم قد برئت الذمة، في هذه الحالة أيهم نختار؟
سيد الخوي يقول يأخذ بأحوط الأقوال. إذا شهد أهل الخبرة أن الأربعة أو الخمسة هم متساوون أو لا يحرز أعلمية واحد منهم على الآخر، الأحوط عليه أن يأخذ بأحوط الأقوال. سيد السيستاني عنده مخير في التقليد. نعم.
سيدنا في سؤال آخر يقول أنا الآن كنت أقلد مرجعا ولكن ثبتت لي شهادات عن طريق أساتذة البحث الخارج أن هناك مرجع آخر لا بد أن أقلده، في هذه الحالة كيف أغير؟
نفس الكلام قلنا، إذا اختلف أهل الخبرة يرجع إلى من هم أقوى خبرتين بحسب أنظار بل إن حوز العلم.
توقع السؤال سيدنا يسأل هل هناك مانع من التغيير مباشرة بمجرد ما ثبت لي عندي أن فلان أعلم؟
إذا أحرز يعني توفر لديه مجموعة من أهل الخبرة أفضل وأعلم من المجموعة الأولى يشهدون بأن فلان هو الأعلم، نعم يغير تقليده. نعم.
سيدنا أسئلة في القضايا الاجتماعية، كيف نوفق بين صفاء الروح وبين مشاعر الكره تجاه من ظلمنا؟
طبيعي في الإنسان أن ينفر ممن ظلمه أو اعتدى عليه، و لكن يفترض في المؤمن أن يكون مثالا للآية المباركة والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالعفو عن الناس ليس مجرد كلام أن أقول عفوت عنك بس قلبي ما زال يحمل عليه، العفو غير كظم الغيظ، العفو مرتبة أعلى وتقتضي إزالة هذه النفرة القلبية من الآخر بعد أن عفوت عنه، يقتضي ذلك إزالة هذه النفرة القلبية تجاه الآخر، خصوصا إذا لاحظنا أن الآخر مؤمن وإن ظلم، فحينئذ يكون هذا مشمولا للآية المباركة ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا وتقبل دعاء. نعم.
سيدنا لعله هذا مرتبط بالجلسة التي حصلت معكم مع الإخوة الشباب في حل مشكلة العلاقات الغير الشرعية عند المراهق، هل يلجأ الأبوين للعنف عندما لا يستجيب المراهق للنصيحة؟
طبعا الأب في تعامله مع ابنه خصوصا الذي هو في سن المراهقة عليه أن لا يعتمد على انفعاله الارتجالي. كثير من الآباء يقدر الموقف الآن ابني فعل خطأ، شنه الآن انفعالي أمشي عليه؟ لا تتصرف مع ولدك تصرفات ارتجالية، لا تتخذ موقف من ولدك بناء على انفعال وقتي، فإن هذا قد تكون عواقبه الوخيمة أكثر من منافعه وإيجابياته. لذلك كل تصرف يصدر من ولدك سواء كان معصية أو إصرار على معصية أو عقوق معين عليك أن لا تعتمد على الانفعال الوقتي ولا ترتكب تصرفا ارتجاليا، ادرس الموقف، وقد تقتضي دراسة الموقف أن تستشير من هم أهل خبرة في مثل هذه المواطن، وقد تقتضي دراسة الموقف أن ترجع إلى متخصص في علم الاجتماع لتسأله عن معالجة هذا النوع من الظواهر. إذن دراسة الموقف وعدم الخروج بموقف ارتجالي وانفعالي تقتضي أن تدقق في ذلك. نعم، إذا كل الوسائل ما فات، درسنا الموقف، استشرنا المتخصصين، رجعنا إلى من لهم خبرة اجتماعية في هذه المواطن، نوعنا الأساليب في التعامل مع هذا الولد المراهق، ما أجدى معه، هو مصر على معصية. حينئذ هل هو مريض؟ لابد أن يرجع إلى طبيب نفسي في علاج مرضه. مو مريض، حينئذ لابد من استخدام معه أسلوب الحزم. وقد ذكرنا في الرواية الشريفة أنه رواية معتبرة أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: إن أمي لا تدفع يد لامس، يعني والعياذ بالله ترتكب الفاحشة، لا تدفع يد لامس، فما أصنع بها؟ قال: احبسها. خلاص وصل الأمر إلى حد استخدام يعني بذل القوة في منعه عن المعصية. احبسها فإنك لا تبرها بشيء أفضل من منعها عن معصية الله.
أحسنتم سيدنا. السؤال الآخر في الحجاب، هاي تعليق الظاهر، الحجاب أصبح عندنا شبه معدوم، حيث صار الحجاب في مجتمعنا حجاب سائر الموضة وليس شرعيا، فكيف نتعامل مع الأخوات الذين يرتدون الحجاب بأسلوب الموضة ولا يقبلون الانتقاد حتى بالأسلوب الحسن؟
على أي حال، الحجاب نكرر ما نقوله سنويا، الحجاب الشرعي ما يتغير. الحجاب الشرعي ما يكون فضفاضا، لا يجسم بدن المرأة، هذا أولا، وأن لا يكون مثيرا للنظر، سواء من خلال لونه مثير النظر، أو من خلال ضمائم زركشات وزينة، أو من خلال عطر معين مثير النظر، أو من خلال مكياج معين للوجه. كل هذا خارج عن إطار الحجاب الشرعي. الحجاب الشرعي بهذين الشرطين: فضفاض، وأن لا يكون مثيرا للنظر بلون، بعطر، بمكياج، بزينة معينة، بحركة معينة. هذا الحجاب الشرعي ما يتغير. نعم، بعض المجتمعات تلبس أسود، بعض المجتمعات تلبس بني، تلبس أزرق، بعض المجتمعات تلبس أبيض. يعني مثلا شادر الإيراني مثلا يلبس مثلا بل رداء ملون، تختلف المجتمعات في ذلك. نعم
سيدنا، السؤال القادم في تفسير القرآن، يقول الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وذهب المفسرون أمثال العلامة الطباطبائي والشيخ صاحب تفسير الأمثل أن الكبد هو المشقة والتعب. من خلال السائل يقول: من خلال تتبعي لآراء الأخرى وجدت أن واحدا من المعاني للكبد هو منتصب وواقف مستقيم بشكل جميل، وهذا ينسجم مع بقية الآيات: نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وعندما نقرأ الآيات الأخرى مثل: يريد الله بكم اليسر، وكذلك قوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم، نستنتج أن الكبد ليس المشقة والتعب، وإنما المنتصب والمعتدل، كقولنا: أصبت كبد الحقيقة، أو قولنا: أن الشمس في كبد السماء. فما قول سماحتكم؟
أولا، يمكن أن يكون معنى الكبد هو المستقيم. قد ورد في بعض التفاسير في قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، أو فعدلك يعني جعلك منتصب القامة، عدلك يعني تمشي على رجلين مو تمشي على أربع. ورد في بعض التفاسير هذا المعنى: خلقك فسواك فعدلك يعني جعلك منتصب. ممكن أن يكون معنى الكبد هو هذا إذا فعلا اللغويون، طبعا مو كل لغوي، ترى هذه مهمة في الرجوع في تفسير القرآن، ترى اللغويين بعضهم مقلدة وبعضهم مصن مغشوش كتبهم، يرجع إلى أمهات كتب اللغة مثل الصحاح للجوهري، مثل العين للخليل، هذه الكتب. مثلا ما يرجع إلى افترض مثلا لسان العرب. لسان العرب يجمع فقط، جامع، مو محقق في اللغة، مو عالم في اللغة، مو مثل الجوهري في كتاب الصحاح، مو مثل الخليل في كتاب العين، هو عالم في اللغة، هذا هو اختصاصه، شافها العرب ونقل عنهم. إذن بالنتيجة لابد من مراجعة الكتب اللغوية التي هي ذات الاعتماد، هذا أولا. وثانيا إذا ثبت له أنه كبد لعله كذلك. وثالثا تفسير الكبد بمعنى التعب والمشقة لا يتنافى مع الدين يسر والله يسر على الناس، لذلك بعض الأمور تكوينية، كما في قوله تبارك وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، والقرآن يقول نبتليه، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ظاهر الآيات أن الإنسان مورد للابتلاء ومورد للامتحان، فإذا بملاحظة هذه الآية لعل المقصود بالكبد هو هذا، قد خلقنا الإنسان في كبد، يعني خلقناه بنحو يكون موردا للابتلاء والامتحان، وهذا لا يتنافى مع أن الله يريد من اليسر، ولا يتنافى مع أن الله يخفف علينا، لأن بعض الأمور هي عناصر تكوينية، وجودك في بيئة غير صحية ابتلاء، نزولك من أبوين يعيشان أمراض ابتلاء، وجودك في بيئة مثلا كلها حروب ابتلاء، يعني خد أخوة بعد ش ذنب الله، يعني تقول يعني الله يريد من اليسر، أدري بس أكو بعض الأمور تكوينية بعد. أنت نزلت من أبوين يعيشان أمراض فخرجت من بطن أمك مريضا، وهذا ابتلاء بعد. أنت وجدت في أسرة فيها خلاف ونزاع ابتلاء. أنت ما أقول تزوج بخليها بالعكس، لا يقولوا النسوان هنا بالعكس، أنت يعني أيتها الأخت تزوجت رجلا عصبي المزاج متقلب المزاج ابتلاء. فإذا بالنتيجة أنواع الابتلاءات التكوينية كثيرة، ما لها ربط بيريد الله بكم اليسر. نعم
سيدنا في الختام،
نعم
لو توجهون لنا نصيحة في كيفية إحياء هذه الليالي لمصاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وبذلك نختم إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد في زيارة الشريفة لقبر الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: السلام عليك يا أول مظلوم، وإذا نظر الإنسان إلى حجم الظلامات التي وقعت على الإمام علي عليه السلام منذ وفاة النبي صلى الله عليه وآله إلى أن أغمض عينيه شهيدا في ليلة 21 من شهر رمضان، رأى أن حجم الظلامات ومستوى هذه الظلامات كما وكيفا لم يرد على شخصية أخرى، فلذلك تستحق هذه الظلامات أن يعقد لها مجالس العزاء لتعرف، وليقرأ الإنسان التاريخ قراءة موضوعية ويدرك عظمة هذا الإمام الذي تحمل من الصبر والجلد، الذي كان يتحمل بصبره وجلده هذه المظالم الفظيعة كلها. وثانيا لما ورد عنهم على صلوات الله وسلامه عليهم: رحم الله من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا، ومن جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. والمجالس الآن في عصرنا هذا التي تنهض بإحياء أمر أهل البيت هي مجالس العزاء ومجالس ذكر أهل البيت،
في مصائبهم ومناقبهم وفضائلهم ومضامين تاريخهم وأحاديثهم العظيمة. لذلك ينبغي على المؤمنين من جميع المسلمين ومن جميع المذاهب ومن جميع الفرق أن يبادروا وأن يحتفلوا وأن يحتشدوا في مجالس الذكر والعزاء إحياء لهذه الشعيرة العظيمة، ألا وهي شعيرة إحياء ذكرى الإمام العظيم الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا معه ومع الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.